فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض المصلين بعد الفراغ من الصلاة يطلبون الناس ويسألونهم، ألا يعد ذلك من عدم تطيب المساجد؟ أثابكم الله.
أعد السؤال.
بعض المصلين بعد الفراغ من الصلاة يطلبون الناس ويسألونهم، ألا يعد ذلك من عدم تطيب المساجد؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا بالنسبة للإخوة أثناء الأذان، لا أفضل، يعني البعض يقوم، قد تكون هناك أمور شخصية، لا بأس أن أحد عنده سؤال ضروري أو لا يستطيع أن ينتظر بعد الصلاة أن يأتي ويسأل، لكن رأيت الأمر فيه توسع بعض الشيء، فأرجو أن لا يقوم إلا أحد مضطر أو عنده سؤال ضروري جدا أو لا يستطيع أن ينتظر بعد الصلاة، وهذا حق له عليه، يعني أنا أردت أن أعتذر عن سوء أدبي في رد هؤلاء، لكن رأيت أن الأمر فيه توسع وفي أمور شخصية، يعني حتى لا يفتح الباب ويتوسع فيه. أما ما سألت عنه أخي الكريم من السؤال بعد الصلاة أنه يعد من عدم تطيب المساجد، قولك ليس بصحيح، لأن تطيب المساجد لا علاقة له بهذا. تطيب المساجد المراد به كما ذكرنا إصلاحها وتهيئتها حسا ومعنا، وقد تقدم شرح ذلك. وأما كونه يقوم بعد الصلاة، فبعد الصلاة والسلام مباشرة يشرع منعه وزجره، لأن المصلين يشتغلون بالأذكار ويمنع أن يشوش عليهم في أذكارهم، بل كان بعض مشايخنا يمنع من يتكلم بعد السلام مباشرة ولو كانت كلمة شرعية معتادة، لكن إذا كان أمرا ضروريا أو أمرا نازلا أو أمرا في الصلاة فلا بأس، لأن في حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه فإذا هم على أثر السماء فقال انفتل من الصلاة مباشرة، ثم قال: أصبح، يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالنجوم كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالنوء. فالشاهد من هذا أنه إذا وجدت ضرورة وحاجة فلا بأس، أما أن يقام بعد الصلاة حتى لو كان عند الإنسان كلمة معتادة بعد الصلاة فالأفضل أن يتأخر حتى يتمكن الناس من الأذكار. والمسجد ليس للشخص وحده، أدركنا بعض مشايخنا رحمهم الله امتنع أن يضع له ميكروفونا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لست وحدي في المسجد، مساجد لها حرمة. فإذا كان هذا في العلم فما بالك بمن يقوم ويذكر للناس حوادث وأمور مؤلمة في ولده وفي نفسه، وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أن في أذية للناس وإضرار بهم، خاصة فيما يتعلق بالقيام بعد السلام مباشرة، والذي والحق الإمام في هذه الحالة أن يمنعه ويزجره، يقول له: اذهب وجلس عند الباب. أما إذا انتهى الناس من الأذكار وسأل ففي النفس يعني شيء، في بعض الأصول تقتضي الرخصة والترك لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سأل أصحابه الرفق بالمحتاجين، ولربما ذكر الدافة كما في حديث الدافة وهم قوم من الأعراب دخلوا المدينة وأصابتهم مجاعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأمر أصحابه وظل عليهم أن يرفقوا بهم. في المسجد تكون فيه مصالح للناس عامة وخاصة، لكن التوسع إذا الأمر إذا توسع فيه وحصل فيه الإضرار بالناس والتضييق عليهم هذا أمر آخر. وهناك أصول شرعية أيضا قد تمنع من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقل لا رده الله عليك، فهذا ضاع ماله ومحتاج إلى ماله وعنده ضرورة ومحتاج، وقد ينشد ضالته راحلته التي ربما جاء عليها ولربما يسافر عليها وربما يكون مضطر إليها، ومع ذلك قال: قولوا لا رده الله عليك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، الجملة التعليلية تقتضي منع هؤلاء. ومن هنا في الحقيقة الأفضل إذا كان الإمام أراد أن يجمع بين الحسنين أن يقول له: اجلس عند الباب، ويقول: إخواني، أخوكم محتاج، ساعدوا. إذا ثبت عند الإمام أو أراد بعض الأئمة يطلب الأوراق وينظر فيها، وهذا والله لا شك أن فيه نصيحة، ما يصبح لهؤلاء حتى يتثبت ويتأكد، ثم بعد ذلك إذا تأكد يقول لهم: ترى أخوكم محتاج، ساعدوا بكلام مختصر دون إزعاج ودون أذية. أما بعضهم يقوم ويصرخ ويلغط ويذكر أمورا تشوش على المصلين في صلاتهم وتؤذيهم وتجرحهم، فهذا لا شك أن فيه أذية وفيه إضرار، والأصل منع المنع من الأذية والإضرار في المسجد. وعلى كل حال الوسط ما ذكرناه من كون الأئمة يعتنون بأحوال المصلين ويحاولون منع هؤلاء من إزعاج المصلين بالطريقة المثلى، لا يؤذون هؤلاء السائلين فيحرمونهم من معونة إخوانهم، ولا يفتحون الباب على مصراعيه في أذية المصلين والتشويش عليهم، والله تعالى أعلم.